إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام في الدرس الماضي إخواني في الله عما يتعلق بتعريف الطواغيت، وقبل ذلك علمنا حكم الطاغوت وأن الطاغوت يجب الكفر به، يجب الكفر به كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت. وقلنا أن الكفر بالطاغوت يكون على صور، إما تارة بالقلب وتارة باليد وتارة باللسان، وهذه تختلف وتتفاوت على مراتب صاحبها. وعرفنا الطاغوت وأن القول أن قول من قال بأن الطاغوت هو كذا وكذا وكذا فهذا يسميه العلماء بالتعريف بالمثال، التعريف بالمثال. وما ذكره القيم رحمه الله تعالى فهو التعريف بالحد، التعريف بالحد. فقد فسر ابن القيم الطاغوت بقوله وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. وبينا ذلك أن العبد إذا تجاوز مرحلة من هذه المراحل فإنه يكون طاغوتا، فإنه يكون طاغوتا، لأن الطاغوت هو مجاوزة الحد، الطاغوت هو مجاوزة الحد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والطواغيت كثيرون، وهذا واضح، وهذا سيكون واضح لأن بهذه القاعدة سيدخل كثير في باب الطاعة. كل من دعا الناس إلى طاعته وإلى تنفيذ شرعه فيه فهذا طاغوت. وانظر عدد الأعيام والأصناف ممن يدخل في هذا المعنى. وإن ذهبت إلى الاتباع فكل من دعا أنه يتبع من دون الله جل وعلا فهذا طاغوت، وهؤلاء أصناف كثر من جهات ومن أشخاص ومن أديان ومن ملل ومن أحزاب ومن تيارات ومن أنظمة تدعي أنها المتبوعة من دون الله جل وعلا، هذا كله طواغيت. وإن جئت من باب العبادة فاسمع، كم من رجل وكم من شيء عبد من دون الله، كم من شيء عبد من دون الله، الأصنام طواغيت. وهكذا كل من عبد من دون الله جل وعلا كما سيأتي بيانه فهو كذلك ورضي بذلك فهو من الطاغوت. فهذا الذي قال المؤلف والطواغيت كثيرون، يدخل في هذا الباب الكثير منهم. قال رؤوسهم خمسة. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بيّن أن الطواغيت كثر استخلص من هذه الطواغيت خمسة، خمسة رؤوس، وهي خمسة رموز، وهي تعتبر من أعظم الطواغيت ظهورا وبروزا. اختار من هذه الطواغيت أكثرها أو أكثرها ظهورا وبروزا وهي خمسة. قال إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. خمسة أشياء جعلها المؤلف رحمه الله تعالى هي الرؤوس للطواغيت. أولا إبليس، إبليس وهو الشيطان، إبليس وهو الشيطان، وهو ملعون كما قال تعالى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فالله لعنه، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فالشيطان هو إبليس الملعون لعنه الله، فهو رأس الطواغيت، لأنه في جميع مراحل الطاغوتية له ضلع فيها. إن جئت في العبادة فقد أصبح معبود من دون الله جل وعلا، عبد من دون الله، وإن جئت من باب الطاعة فإن الشيطان أصبح هو المطاع من دون الله، وإن جئت في باب الاتباع فالشيطان كان هو المتبوع من دون الله جل وعلا. في باب العبادة أصبح معبود، وفي باب الطاعة أصبح مطاع، وفي باب الاتباع أصبح ماذا؟ متبوع من دون الله جل وعلا. فجميع صور الطاغوتية دخل فيها الشيطان، فيشرع ويقنن ويتبع وله أتباع وله أنداد وله عبيد يعبدونه من دون الله جل وعلا، فهو رأس الطواغيت وأصلها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن عبد وهو راض، ومن عبد وهو راض، هذا أيضا طاغوت. وهذا الطاغوت هو الذي اتصف بهاتين الصفتين، من عبد، عبد مرة معنى العبادة، مر معنا في دروس القديمة الأول ما يتعلق بالعبادة. فالعبادة هي اسم جامع، اسم جامع، فكل من صرفت له عبادة، كل من صرفت له عبادة فهو طاغوت. ليس شرط، ليس شرط من عبادة أن يصلى له، ليس شرط هذا، بل ولو دعي من دون الله جل وعلا فهو طاغوت. دعي يستغاث به، يستشفع به، يلتجأ إليه، يستغاث باسمه، فهذا طاغوت. عبد بأي صورة من صور العبادة. ومر معنا العبادة قد تارة تكون بالأقوال، وتارة بالأفعال، وتارة بالاعتقادات. وسواء هذه العبادة كانت في حياته أو كانت بعد مماته. هذا من عبد قال وهو راض. وهذا الشرط الثاني مهم، وهذا الشرط الثاني مهم، أن الطاغوت هو الذي يعبد من دون الله جل وعلا وهو راض بالعبادة، وهو راض بالعبادة. إذا كان هو راض بالعبادة فهو طاغوت. لماذا نقول يعني شطر رضا مهم؟ لأن بذلك نخرج الأنبياء. عيسى عليه السلام عبد ولم يعبد من دون الله؟ عبد من دون الله عيسى، وصرفت له الطاعات والعبادات والاستغاثات والدعاء والالتجاء والتضرع، لكن هل كان ذلك برضا؟ حاشا، ما كان راضي، لم يكن عيسى عليه السلام راض بهذه العبودية له. إذن هو ليس بطاغوت، فلا يسمى طاغوتا لأنه عبد وهو ليس راض. وهكذا قل في الملائكة، بعض الملائكة عبدت من دون الله جل وعلا، فهذه كذلك لا تسمى طاغوت، لأن شرط الطاغوت هو كل من عبد من دون الله وهو راض. فإن كان هذا المعبود راض بهذه العبادة، ولو قال أخي أنا ما أمرت، قال أنا ما أمرت الناس، الناس هم يا أخي عظموني وأعبدوني، ولو أنكر ذلك، أنكر ذلك. لأن بعضنا صحيح يقول رجل بلغ من العلم وبلغ من الفضل مبلغا، فما دعا الناس للشرك وصرف العبادة له، لكن الناس من غفلتهم ومن جهلهم دعوه من دون الله جل، وهو يعلم بذلك، يسمع بهذه العبوديات تعطى له، ومع ذلك ما أنكر ذلك. حجته أن ما أمرتهم الذي فعلوا وأن شفعل هم يتحملون ذنبهم. لا، أنت تحمل كذلك، إذا أنت علمت بأنك قد عبدت من دون الله عليك أن تنكر. فمن إذا لم تنكر وأنت بهذا الحال راض عما تسمع فأنت طاغوت. وهذا الذي قال المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ومن عبد وهو راض، ثم قال رحمه الله ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. كذلك الصورة الثالثة من صور الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه، وهذا الصنف أعظم خبثا من الصنف الذي قبله. الذي قبله الناس عبدوا وهم لم يدعوهم لذلك، الناس عبدوا وهم لم يدعوهم إلى ذلك. أما هذا فهو دعا الناس، هو دعا الناس إليه، قال فقال من دعا الناس إلى عبادة نفسه. قال تعالى أيها الناس هلموا إلى طاعتي، هلموا إلى تعظيمي، هلموا الالتجاء بي. وهل يقع ذلك؟ يقع، مثل ما مثل فرعون، فرعون دعا الناس إلى عبادته بملء الفم، ما بال بها، ما لكم من إله غيري، أنا إلهكم وأنا ربكم الأعلى. وهكذا كثر من الطواغيت الدنيا، يأتي أناس وتبجع على عباد الله ويصرف لنفسه ماذا؟ العبادات، وأنه الرب وأنه الإله وأنه الذي يفعل ما يشاء في الكون. هذا طاغوت إذا دعا الناس إلى عبادة نفسه. وهكذا مما يقع من بعض ماذا الأولياء على حد زعمهم، يقول بعضهم من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري، من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري. هذا دعا الناس إلى عبادة نفسه، ما الذي يعنيه بقوله من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري؟ معنى يدعوه من دون الله جل وعلا. إذن هو دعا الناس إلى عبادة نفسه، فهذا طاغوت، هذا طاغوت، لأنه ماذا؟ دعا الناس إلى عبادة نفسه. طيب لو أن رجل بهذه الصورة دعا الناس إلى عبادة نفسه لكن الناس ما بالوا به، هل يكون طاغوتا؟ قال العلماء نعم يكون طاغوتا ولو لم يتبع أحد، لكن هذه الدعوة التي يدعيها هي بحد ذاتها طاغوتا. هذه الدعوة لو أن رجل مثلا قام في قرية وقال يا أيها الناس
التجوا إلي، عندي حاجاتكم، عندي كشف الكربات، عندي كشف المصائب والهموم، اهتفوا باسمي، ناشدوني، استغيثوا بي في أي ليلة ونهار، أنا عندكم، أنا عند حسن ظنكم بي. ودعا الناس مقتوه وما بالوا به، ما حكمه هذا الطاغوت؟ يقول يا أخي ما أحد تبعني، أنا أحاول أغرر على عبادي لكنه لا عقلاء ما تبعوني. ولو لأن القاعدة من دعا الناس، إذا أنت دعيت الناس إلى عبادة نفسك فأنت طاغوت ولو لم تتبع، ولو لم تتبع. هذا الأمر الثالث، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، وكذلك يدخل في ذلك من دعا الناس إلى عبادة غيره. من دعا الناس إلى عبادة غيره فهذا أيضا يشمله الطاغوتية، تشمله الطاغوتية، لأنه أمر بأن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ادعى شيئا من علم الغيب. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغوت. ما هو علم الغيب؟ علم الغيب ضابطه هو كل ما خفي عنك، كل ما خفي عنك هذا يسمى غيب. شيء مخفي عنك يسمى غيب، ويطلق أيضا على ما لا يقع تحت الحس، ويطلق أيضا على ما لا يقع تحت الحس. يعني عندنا أشياء محسوسة، في أشياء تحس بالحواس الخمس، ما لا يقع تحت الحس. مثل في هناك أشياء يعني تلمسها، وأشياء تطعمها، وأشياء تشمها، وأشياء تراها، وأشياء كذلك تسمعها، لكن بعض الأشياء لا هذا ولا تلك، هذا تسمى غيب، تسمى غيب لأن ليس تحت الحواس، ليس تحت الحواس الخمس. فقال كل ما لا يقع تحت الحواس يسمى غيب. الشاهد من ادعى شيء من علم الغيب فهو طاغوت. وهذا الباب تدخل فيه أصناف، وهذا الباب يدخل فيه أصناف من الناس يدعون الغيب. وانظر لقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ادعى شيئا، شيئا نكرة، شيئا نكرة فتفيد العموم. فأي واحد يدعي شيء ولو أمرا واحدا، لو أن رجل ادعى أمرا واحدا من أمور الغيب فإنه طاغوت، فإنه طاغوت. لماذا طاغوت؟ لأنه تجاوز الحد، لأنه تجاوز الحد. علم الغيب ليس له، علم الغيب أمر جعله ربنا جل وعلا من علم الخاص الذي لم يطلع عليه على أحد من خلقه. فمن ادعى شيء من علم الغيب فهو طاغوت. فيدخل على ذلك صور، من هؤلاء المنجمون. المنجم هو الذي يدعي علم الغيب عن طريق النظر للنجوم، عن طريق النظر إلى النجوم، هذا طاغوت، وهذا من ادعاء علم الغيب، من ادعاء علم الغيب. وهذا يقع في الجاهلية ولا زال يقع في هذه الأيام، يقع في هذه الأيام، وقد حذر النبي من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. أي كلما زاد شعبة من النجوم زاد شعبة من السحر. لماذا؟ لأنه بهذا العلم إنما يدعي الغيب ويتقرب إلى سخط الله جل وعلا. ولهذا حذر العلماء رحمهم الله تعالى مما يسمى ببرج الأفلاك، أو ما يسمى بماذا، بما يسمى بالأفلاك، أو ما يسمى بالبرج، أو برجك اليوم، وهي عبارة عن أيام وشهور تذكر فيها تاريخ الميلاد، يعني هي عبارة عن بروج، برج الحمل، برج الجوزاء، برج الدلو، برج كذا، برج كذا. وهذه البروج يعني فيها الأشهر، وأنت تنظر لا إلى وقت ميلادك، متى ولدت؟ أنت ولدت في شهر كذا، تبحث عن هذا الشهر، هذا شهر في برج الدلو، إيش يقول برج الدلو في هذا الشهر؟ يقول أنك هذا الشهر ستكون حياتك حياة رغد، وحياة بدق، وحياة تعاسة، أو حياة سعادة. يعطيك ماذا؟ شيء من أمور الغيب. هذا من أمور الغيب، هذا من علم الشعوذة، ويحرم التعامل مع هؤلاء، يحرم التعامل مع هؤلاء، ولا يجوز ماذا أن شخص ينظر إليه أو يعتقد ما فيه. فإن من اعتقد ما فيه فقد اعتقد ما في النجوم، وهذا مال من أنواع السحر. وهكذا من علم الغيب ما يسمى بماذا؟ بالرمال، ما يسمى بالرمال. كذلك هذا ممن ينظر في الرمل، يرمي حصى ونحو ذلك في الرمل، ثم ماذا؟ ثم يقول أنت مصير كذا أو فعل كذا أو سيأتي كذا أو يمنع عن كذا. فالرمال كذلك ممن يدعي الغيب، فلا يجوز التعامل معه لأنه طاغوت. وكذلك ممن يدخل في علم الغيب ما يسمى بصاحب الطرق، بصاحب الطرق أو يسمى بصاحب الخط، صاحب الخط خطوط، كان هذا من أعمالها الجاهلية ولا زال في هذه الأزمان هناك أناس يتعاملون بالخط. يأتي المشعوذ تأتي عنده تقول يا أخي أنا مسافر أو أنا عندي الآن أعيش بضيق ما سيصيبني، أو يأتي أحدنا يقول أنا قادم على زواج إيش سترى في حياتي المستقبلية، فيأتي هذا المشعوذ ويأتي بخطوط يخطها، يقولون خطوط كثيرة، خطوط كثيرة غير معدودة، عشوائية غير معدودة، ثم يقول بالمسح، يمسح خطين 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 خطين، فإن بقي خطا واحدا تشاءم، وإن بقي خطان تفاءل. هذا ما يسمى بعلم الطرق، وهذا كذلك من الشعوذة، وهذا مما هذا من علم الغيب، وهذا من علم الغيب. وهكذلك العائف، وهذا كذلك العائف أو العيافة، وهي كذلك من علم الغيب، ويكون ذلك عن طريق الطير، عن طريق الطير، وهذا كان كثير في الجاهلية يستخدمونه. مثلا إذا أراد أحد أن يسافر، عزم الرجل على السفر في هذا اليوم، ماذا يفعل؟ يأتي بطير فماذا؟ فيحركه، أو يرى الطير أمامه فيهيجه، فينظر في مسير الطير، إن سار يمنى حمل على شيء، وإن سار يسرى حمل على شيء، وإن ذهب إلى الأمام فله شيء، وإن جاء إلى الخلف فله شيء. ففي ذهاب الطير إلى أي جهة من هذه الجهات فإنه ماذا؟ له مسمى، وهذا التسمية ينبني عليها حكم إما بالمضي في السفر أو عدم الذهاب في السفر. هذا أيضا من علم الغيب مما كان يتداوله أهل الجاهلية. وهكذا يدخل في علم الغيب الكهانة، ويدخل في علم الغيب ماذا؟ العراف، الذي ماذا؟ الذي ينبئك بأخبار المسروقات. العراف معروف حتى في زمان هذا، إذا ضاع الناس مال أو متاع أو نحو شيء ذلك يذهب إلى رجل يقول يا أخي والله ضاع علي متاع، ضاع علي مال، فإيش تظن؟ فيقوم هذا بفعل أشياء، إما بالضافور كما يحكي البعض، ينظر في ضافوره ويتتم بكلمات فلنظر، أو يأتي بماذا؟ بماء، يأتي بماء وينظر فيه وانظر، هذا غريمك، هذا فلان ابن عمك الذي سرقك ونحو ذلك. هذا عراف، وهذا العراف والذي يدل الناس على الضالة وهو ضال، لأن هذا من علم الغيب. فهذه الأشياء وأنا وما كان، وكذلك الساحر والمشعوذ والكهان، هؤلاء كلهم، كل من ادعى شيء من علم الغيب هؤلاء طواغيت، كل من ادعى شيء من علم الغيب هؤلاء طواغيت، لأن علم الله جل وعلا اختصه بنفسه. أما ما كان علم مبني على آلات ومبني على حساب، هذا ليس ماذا؟ من علم الغيب المذموم. يعني بعض الناس قد يستشكل بعض الأشياء، مثل ما إيش؟ مثل ما نسميه الآن بالأرصدة الجوية، الأرصدة الجوية، يأتي الآن في المذيع كما يفعل بعض الناس في نشرات الأخبار، يأتي مذيع ويذكر حالات الطقس، وإحنا ننبه الأخوة الصيادين بوجود يعني إعصار قادم في البحر في عين المحيطة، أو على المزارعين في الأراضي الشمالية أن تذهبها يعني رياح ظهيرة منخفضة إلى عالية ونحو ذلك. قد يقول هذا علم الغيب، يقول هذا ليس علم الغيب، لأن هذا الأعمال الذي يذكرونها هي مبنية على حساب، مبنية على حساب، على أمور فلك، قراءة وتعداد وطقس وظروف، ثم بينهم عليها. وهكذا يقول ما يسمى بالكسوف والخسوف، الكسوف والخسوف. بعض الناس صحيح يعلن أن في هذا العام سيكون كسوف في يوم كذا، في الساعة كذا، في الدقيقة كذا، يكون ذلك. هل هذا من علم الغيب؟ صحيح هذا ليس من علم الغيب، هذا ليس من علم الغيب، لأن هذا قام على حساب، قام على حساب وقام على آلات تحسب فتضبط الوقت. وإن كان هذا المثل بعينها الكسوف والخسوف ما ينبغي ذكرها، وقد عاب العلماء رحمه الله تعالى مثل هذه المسائل، أنا ما ينبغي لأهل الفلك أن يذكرون هذا للناس، إعلان أو ترى في بعض التقاويم سيكون الكسوف لهذا العام في شهر عشرة كشهر عشرة أخبروا الناس بهذا، هذا ما ينبغي. وإن كان هذا ليس علم الغيب، إحنا متفقون ليس علم الغيب، لكن هذا ما ينبغي، لأن هذا يضعف يضمع هيبة الكسوف والكسوف في قلوب العباد. فشاهد أن هذا من ادعى شيء من علم الغيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن حكم بغير ما أنزل الله. كذلك الرأس الأخير من رؤوس الطواغيت، ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الحكم بغير ما أنزل الله. من حكم بغير ما أنزل الله جل وعلا واستبدل بحكم الله سبحانه وتعالى بأنظمة دولية أو بأنظمة عرفية بأي نظام غير شرع الله جل وعلا، فهذا يكون طاغوت. فكل من حكم بغير شرع الله جل وعلا يكون طاغوت. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله. والحكم بغير ما أنزل الله إخواني في الله يحتاج إلى تبيين، يحتاج إلى تبيين. وهنا على عجالة نذكر صور الحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا مع ذكر أحكامها، صورة والحكم. من صور الحكم بغير ما أنزل الله أن يجحد أحد الناس حكم الله، أن يجحد أحد الناس حكم الله، ينكره، يكذبه، يطعن فيه، هذا كافر. مثل ربنا جل وعلا يقول: الزاني والزانية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 100 جلدة، أما ربنا بجلد الزاني. فيأتي أحد يقول: إيش الزنا هذا؟ إيش الحد الزنا هذا؟ كذب، هذا بهتان، فيطعن في حد الزنا، فهذا كفر، هذا جحود لحكم الله جل وعلا. أو ينكر شريعة الله جل وعلا: ربنا أنزل شريعة كاملة فيها الحكم في العباد، الحدود والقصاص من رجم ومن جلد ومن قتل، كقتل الحد وقتل الردة. فيقول بعضهم: يا أخي إيش هذا؟ ربنا هذا يعني هشاهد أجعلها فيما مضى، ما أجعلها علينا، هذا ما جعلها لنا، أشياء ماضية خلاص ملغية، هذا ربنا أنزلها إلى في ذاك القرن، في القرن 13 أو في القرن الأول القرون الهجرية، أما الآن نحن في غنى عن ذلك. فيجحد ويطعن في حكم الله، هذا كافر، هذا كافر. لماذا؟ لأنه جحد حكم الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة. الصورة الثانية من صور الحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، يجوز. هذا حكم الله، هذا شرع الله، وهذا شرع البشر. الناس قننوا وشرعوا أشياء، هذا قانون البشر وهذا شرع الله. فيأتي بعض يقول: أنا أعرف أن هذا شرع الله، لكن يا أخي ما في شيء يجوز، يعني أنا حاكم أو أنت يا حاكم لك يا أخي بتحكم بهذا، هذا شرع الله طيب، شرع الله طيب ما شاء الله، ما أحد يقول شيء، ما أنا عليه غبار أبدا. وهذا أيضا شرع البشر طيب كذلك، هذا أشياء يعني ناس عقلاء عباقرة فكروا ونظموا ونظروا في حالة البشر وعرفوا إيش يوافق، هذا جائز، هذا جائز وهذا جائز. انظر تجويز حكمه، هذا كافر، حكمه هذا كافر. من جوز أن يحكم بغير شرع الله هذا كافر. الصورة الثالثة لا ليس مساوي، الثالث مساوي، الآن سيأتي هذا التجويز. ما سوى هو يجعل، ما يقول يجعل هذا شرع الله، هذا شرع الله هو الأطيب، هذا شرع الله، يقول لك هذا أفضل شرع، هذا الله نزله من فوق 7 سماوات. لكن يجوز أنك تحكم بغير الله، ما في شيء، هذا كفر. الصورة الثالثة مساواة، من يجعل شرع الله كشرع البشر على حد سواء. يأتي حاكم يقول: ها يا بطانة إيش ترون؟ أنا الآن ما شاء الله مسكت الحكم الحمد لله بأغلبية ساحقة والديمقراطية الناجحة، أنا الآن ماسك زمام البلاد والعباد، إيش ترون؟ نحكم بشرع الله ولا القانون الفرنسي؟ قال: والله عندك يا مولانا، إيش ترى أنت؟ والله كله تمام، شوف هذا شرع الله تمام، هذا كله تمام، ما في شيء، كله سواء. من قال كله سواء هذا كافر، من ساوى شرع الله بشرع البشر هذا كافر، لا يستوي أبدا، لا يستوي شرع الله مع شرع البشر. فمن ساوى شرع الله بشرع البشر فقد كفر. الصورة الرابعة: من فضل من فضل شرع البشر على شرع الله فهذا كافر. من فضل شرع البشر على شرع الله فهذا كافر. وهذا الذي يدند به العلمانيون والمرتزقة. العلمانيون والمرتزقة يقولون انظر يعني ايش هذا شرع الله، هذا شرع القرآن. قال هذا ايش يريد، نحن نقص الايدي كما سمع بعضهم يقول نقص الايدي، ايش يريد الشعب يكون بلا ايدي يسير، اعوذ بالله، او يجعل ايش يريد يعني الشعب يكون مثل الحمير، نجلدهم جلد جلد الحمير. الحمد لله احنا عندنا قانون، المسلم له كيانه وله احترامه في السجن، يفكر وينظر في نفسه. فجعلوا شرع البشر افضل من شرع الله. من ظن ومن اعتقد ومن تلفظ بهذا فهذا كافر، فهذا الذي يكفر. فانظروا لهذه الصور الأربعة، نبدأ من أعلاها. أولا، من جحد حكم الله بإنكار وبتكذيب وبطعن فهذا كافر. من فضل حكم الله، من فضل حكم الله على، من فضل حكم البشر على حكم الله فهذا كافر. الثالث، من ساوى حكم الله بحكم البشر فهذا كافر. من جوز، انظر جوز ويقول لك أن حكم الله أفضل، حكم الله أفضل وهذا تحت، لكن ما في شيء، ما في شيء، هذا جائز، كأن يجعل هذا جائز، وهذا كفر، هذه معصية. كيف تجيز المعصية؟ مثل تخيلوا أن رجل أتى عندك قال يا أخي إيش رأيك الزنا ولا النكاح؟ وذاك اسمع، النكاح هذا أفضل شيء، هذا الشرع، هذا الفطرة النكاح، لكن تزني ما في شيء، زنا زنا، إيش حكم هذا إخواني؟ يجوز هذا فعل، هذا قول، هذا كفر. إذا اعتقد ولبس هذا بلباس الدين أنا أخي زنا عادي أفعل، هذا كفر. وهذا الذي يقول شرع الله، يقول بأن شرع الله هو الشرع الأفضل الأطيب، لكن هذا افعل ما في شيء، كيف ما في شيء؟ هذا معصية، ما تجوز فعلها، فكونه تجعلها جائزة هذا لماذا؟ قالوا منها كفر. فعندنا جحود وعندنا تفضيل وعندنا مساواة وعندنا التجويد. وصورة خامسة كذلك من صور الكفر، قال علماء من أتى بشرع من عنده وجعلها باسم الدين فهذا كافر، وهذا يسميه العلماء بالشرع المبدل، بالشرع المبدل، وهو أن يأتي بشرع من عنده ويقول هذا شرع الله، ويقول هذا شرع الله، وهذا يسميه العلماء كما ذكر ابن القيم الشرع المبدل، يأتي بقانون من رأسه يقول أخي هذا شرع الله، هذا حكم الله، أعوذ بالله، هذا أين الله، هذا افتراء على الله، هذا افتراء على الله. أما من حكم بغير شرع الله جل وعلا لكن عن شهوة وعن معصية فهذا كفره دون كفر. يعني رجل حكم بغير ما أنزل الله، هذا السادس والأخير، حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه فاعل لكبيرة، يعتقد أنه فاعل لمعصية، فعل ذلك، لماذا فعل ذلك؟ شهوة، فعلها لمعصية، فهذا كفره دون كفر، كفره دون كفر. مثل يأتي حاكم يطبق غير شرع الله، يسأل لماذا يا أخي يا حاكم هذا شرع، أنا أعرف أنا هذا شرع الله وأنا هذا حكم الله، يا أخي إيش أفعل؟ ايش افعل يا اخي انا ما استطيع، هذا البرلمان ماسك علي لابد. ويعترف ان شرع الله اكمل، ويعترف ان بتطبيقه لهذه القوانين هو انه عاصي وانا مخالف، لكن مثل حال عصاة، مثل رجل يشرب الخمر، يا اخي انا فن حرام، لكن ايش افعل، نفس ضعيفة، يأتي الزنا يعرف ان الزنا حرام، مثل حال عصاة يعرفون انها مخالفة يأتونها لشهوة في نفوسهم، لمال لمنصب لسيادة، فهذه معصية. وهكذا الحاكم فإن حكم بغير ما أنزله ويعتنه فعل كبيرة وفعل ذنب لكن فعلت لمعصية فهذا يقول كفره كفر دون كفر. لذا فلا بد التأمل، فليس كل من حكم بغير ما أنزله يكون كافر كما يدند به جماعات التكفير وجماعات ماذا غلاة التكفير في الأزمان، أنهم يطلقوا لكل من حكم بغير ما أنزله أنه كافر وأنه مرتد، لا، وإنما الأمر فيه تفصيل. فلو أن الحاكم حكم بغير ما أنزله لشهوة فهذا الذي ماذا، فهذا الذي يعني لا يكفر، ومن كان لمساواة أو لتفضيل أو ماذا لجحود فهذا الذي يكفر. وهذا الذي ذكرناه عبارة أخوان عن موجز وإلا في العلماء فتاوى في هذا الباب إن شاء الله، يعني من أراد يتوسع يرجع المصادر العلماء في هذا الباب، فإن فيها الكفاية والإفادة. فهذه المسائل وبقي المسائل ستترك إن شاء الله في درس غد لانتهاء الوقت. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.